بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه مدارسة لكتاب الصيام وباب قيام رمضان من منظومة السبل السوية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقبل البدء بتدارس هذا المتن، أحب أن أقدم بمقدمات. أما المقدمة الأولى ففي التعريف بناظمها. أما ناظمها فهو العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهو من أعلام هذه الأمة وعلمائها الكبار، وقد شهد له أهل العلم بالفضل وعلو المكانة والقدر في أبواب العلم والعمل وحسن السيرة والجد والاجتهاد في التعليم والدعوة. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 1342 هجرية، وتوفي سنة 1377 هجرية رحمه الله تعالى، وعمره 35 سنة، وقد بارك الله عز وجل له في عمره، وترجمته عطرة وسيرته مشهورة ولا يخفى مثلها على المستمع الكريم. أما المقدمة الثانية ففي التعريف بالمنظومة ومكانتها. منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية منظومة مباركة عظيمة النفع والفائدة لطالب العلم، وتكتسب أهميتها من جهات متعددة. أولا، من جهة المكانة العلمية لناظمها رحمه الله تعالى، فهو محدث فقيه وعالم محقق عرف بسعة الاطلاع والمشاركة في عدد من العلوم اجتمعت فيه آلة الاجتهاد، وجمع الله تعالى له بين حسن التعليم وجودة التصنيف مع الاجتهاد في العبادة وحسن السيرة وصلاح الحال، مما كان له أثر ظاهر في البركة على مؤلفاته وعظم الانتفاع بها لمن اشتغل بدراستها وأقبل على مذاكرتها وكان له اهتمام بتحفظها. وأما الجهة الثانية التي تبرز من خلالها مكانة هذه المنظومة فهي من جهة موضوعها، وموضوعها في علم الفقه، ولا يخفى أهمية علم الفقه ومكانته السامية بين علوم الشريعة، وذلك لأن الفقه علم بالأحكام الشرعية التي يعبد المرء بها ربه عز وجل ويتعامل بها مع غيره من الناس، فيؤدي العبادة كما أراد الله تبارك وتعالى، فيؤدي الحقوق والواجبات، ويتحلل من مظالم العباد، ويعبد ربه على بصيرة. فعلم الفقه علم شرعي تمس الحاجة إليه ولا يستغني عنه المسلم أبدا. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودراسة علم الفقه من التفقه في الدين الذي شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخيرية لمن حصله. وثالثا، وهي ميزة جلية وظاهرة لمن اطلع على هذه المنظومة أو نظر في بقية منظومات المؤلف رحمه الله تعالى، هي أنه يضمن منظومته ألفاظ النصوص الشرعية، بل في كثير من الأحيان يأتي بنصوصها كما هي، حتى أن القارئ لترتسم أمام عينيه حال قراءته لهذه المنظومة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتنجلي له وكأنها رأي عين. فرحم الله ناظمها رحمة واسعة، وستأتي أمثلة كثيرة على هذه الميزة بحول الله وقوته حال تدارس كتاب الصيام وباب قيام رمضان. الجهة الرابعة التي تبرز من خلالها مكانة هذه المنظومة هي من جهة المنهج الذي سلكه ناظمها عليه رحمة الله، فقد سلك فيها مسلكا شريفا وعمد إلى غاية منيفة، وذلك المقصد ظاهر من عنوان منظومته، وهو السبل السوية لفقه السنن المروية، وكفى بذلك فضيلة لهذه المنظومة على نظائرها. فبينما يجتهد كثير من المؤلفين جزاهم الله خيرا وبارك في علومهم، بينما يجتهد كثير من المؤلفين في نظم منظومة لتحرير كلام أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، ويسلك بعضهم في ذلك انتقاء متن معتمد لدى المتأخرين من أتباع ذلك الإمام، وتراه جاهدا في إبراز مضامين ذلك المتن المعين وتحرير الراجح من المذهب فيه، تجد في مقابل ذلك العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى يصرف همته لمقصد أسمى وغاية أنبل، فهو يقصد إلى نصوص الوحيين من كتاب رب العالمين وسنة نبيه الأمين، لينهل من حياض الشريعة قرآنا وسنة فيبرز محاسنها وينبه على ما تيسر من فقهها وعلومها. ولا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تبارك وتعالى من أعظم ما يعنى به، بل ما صنفت المصنفات ولا وجدت العلوم الأخرى إلا خدمة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كان يفرح بمنظومة أو بمتن صنف في مذهب من المذاهب، فينبغي لطالب العلم أن تكون فرحته عند وقوفه على منظومة أو متن يصنف في فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فقه كتاب الله تبارك وتعالى، ينبغي أقول أن تكون فرحته أعظم واغتباطه بهذا الكتاب أكبر، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هما اللذان ضمن الله جل وعلا العصمة والخيرية والبركة والسلامة والنجاة والفلاح لمن تمسك بهما واتبعهما. فمجرد حفظ كتاب الله ومجرد حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر العبد عليهما ولو لم يكن فقيها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد أفاد الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في منظومته هذه من كتب أحاديث الأحكام وشروحها كالعمدة والبلوغ، وانتفع كثيرا بمنتقى الأخبار للمجد بن تيمية وشرحه نيل الأوطار للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد كان له اطلاع واسع على المصنفات لا سيما الصحاح والسنن، وأفاد من شروحها المتنوعة وخصوصا فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، والذي قد قرأه كاملا وهو دون 19 من عمره، وقد شرع في نظم هذه المنظومة بطلب من شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى سنة 1363 للهجرة، وأتمها سنة 1364 للهجرة رحمه الله تعالى. فالشيخ حافظ رحمه الله تعالى لم يلتزم في منظومته هذه مذهبا معينا، وإنما سلك فيها ما يعبر عنه بعض أهل العلم بفقه الدليل، وذلك لاعتماده في الاستدلال على ما ترجح عنده مما دل عليه الدليل. وقد سار في هذا على جادة من ألفوا في أحاديث الأحكام بل السنن والجوامع التي أراد أصحابها بيان فقه السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أحاديثه وآثاره وبيان ما تضمنته من الأحكام والفقه العظيم. وأولئك العلماء كثر ولله الحمد في هذه الأمة، كالبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأبي داود في سننه، والترمذي في جامعه رحمهم الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم. ومع ذلك فقد أشار الشيخ حافظ رحمه الله تعالى مع ما جمعه من فقه هذه الأحاديث وبيان ما تضمنته من المعاني، زاد إلى ذلك أن أشار فيها أيضا إلى خلاف الفقهاء في المسائل التي قوي فيها الاختلاف، ولم يورد الخلاف ساكتا عنه، بل كان يرجح ما دل عليه الدليل في نظره، وأشار أيضا إلى مواضع الاتفاق في عدد من المسائل. أشار رحمه الله تعالى إلى مواضع الاتفاق في عدد من المسائل، وحرص ألا يخلي كتابه من صور الجمع والترجيح بين النصوص التي ظاهرها التعارض، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن الأمور كذلك، وهو الخامس التي تبين مكانة هذه المنظومة، هو ما تمتاز به هذه المنظومة من حيث أنها جاءت مشتملة على جميع الكتب والأبواب الفقهية المشهورة، ومجمل الكتب التي ذكرت فيها 22 كتابا ضمت ما يزيد على 180 بابا، واشتملت تلك الكتب والأبواب على جمهور المسائل المهمة التي تمس الحاجة إلى معرفتها، بل زادت على كثير من المتون الفقهية بكتاب كامل، ألا وهو كتاب الجامع، والذي جرت العادة أن يختم به في عدد من كتب أحاديث الأحكام، فنظم الشيخ فيه أبوابا في ذكر الآداب والبر والتقوى والزهد والورع، وختمها بباب الرقاق، بل إن الشيخ حافظا رحمه الله تعالى لشدة عنايته وتمسكه بنصوص الوحيين، وكان من أعظم ما اشتمل عليه القرآن والسنة من الفقه والعلم هو علم العقيدة والتوحيد والسنة والتحذير مما خالف ذلك، فإننا وجدنا الشيخ رحمه الله تعالى لم يهمل بيان العقيدة الصحيحة كلما سنحت له الفرصة للحديث عن ذلك، إما بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ابتداء، وإما في محاربة الشركيات والبدع والتحذير منها وبيان عظيم ضررها وكبير جرمها وخطرها. سادسا، أن هذه المنظومة تعتبر قصيرة نسبيا إذا ما قورنت بالمنظومات التي توازيها في طبقتها، فهي تقع في 2419 بيتا، ومع ذلك جاءت هذه المنظومة كبقية مؤلفات الشيخ ومنظوماته بألفاظ عذبة وتراكيب حسنة، بعيدة عن التكلف والتعقيد، وخالية من العسر والصعوبة، واضحة المعاني قريبة الفهم، حتى أن كثيرا من أبياتها في غناء عن الشرح والبيان. سابعا، أن هذه المنظومة من المنظومات المخدومة والتي لقيت عناية من أهل العلم في زماننا هذا، حيث تم الاهتمام بها من جهة الطباعة والتحقيق، وكذلك من جهتي الإقراء والتدريس، ويكفي أنها كانت تقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويقوم بشرحها وتدريسها، بل لما سئل عن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى أخبر بأنه رجل معروف، وأن الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد قد تولت طباعة مؤلفاته، وقد كانت الرئاسة تحت إشرافه ورئاسته، ومن جملة ما تم طباعته فيها هذه المنظومة المباركة، وكذلك قام بتدريسها وشرحها عدد كبير من أهل العلم، ولا زال طلاب العلم يعنون بها ويقرؤونها على مشايخهم ويحرصون على تدارسها بين أيدي الشيوخ. وقد انضاف إلى خدمتها من جهة التدريس في حلق العلم خدمة عظيمة، وهي من جهة وضع الشروح المكتوبة عليها، ولو لم يكن لها إلا شرحها العظيم الأفنان الندية، والذي يعد معلمة فقهية وموسوعة حديثية لتلميذ ناظمها العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، لكفى بها خدمة لهذه المنظومة، ولكان ذلك العمل حاديا لطلاب العلم إلى الإقبال عليها حفظا لأبياتها وتفهما لشرحها ودراسة له، وهذا الشرح من خير ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، وألا يحرم نفسه من النظر فيه لما اجتمع فيه من المحاسن التي قل نظيرها في أمثاله من الشروح، بل عز ذلك وندر في شروح المتأخرين، وهو في ذلك على جادة أهل العلم الكبار الذين يجمعون في تعليمهم في تربية المعلمين في الجمع بين العلم والعمل وبين المسائل والدلائل، وتجد في شرحه التنبيه على حقيقة العلم حاضرا في كثير من مواضع الكتاب، ففيه التذكير بتقوى الله وخشيته، والحث على التزود للقائه والاستعداد ليوم العرض والحساب، فجاء شرحا حافلا بالعلم والإيمان والفقه والحديث وتفسير آي القرآن، فازدادت المنظومة نورا على أنوار، وقد جاء الشرح بأسلوب علمي متين وبقلم أدبي بليغ أثنى عليه جماعة من أهل العلم، وقدموا له بمقدمات تدل على مكانة الشارح بين أهل العلم في زمانه، وتلك التقديمات مثبتة في طبعات الكتاب، أعني الشرح، شرح الأفنان الندية، في طبعاته في أوائل الكتاب، فالحمد لله تعالى على ما أنعم به على طلاب العلم من المصنفات والمؤلفات النافعة. كما أن لهذه المنظومة شروحا أخرى، ومما وقفت عليه من ذلك، وهذه الشروح شروح كاملة ولله الحمد، فمن تلك الشروح العقود الذهبية، شرح السبل السوية لفقه السنن المروية، تأليف الشيخ أحمد بن عبد الله حمدي في 7 أجزاء، وكذلك من شروحها التوفيقات الإلهية، شرح منظومة السبل السوية لوائل بن حمدي بن غيث، وهو مطبوع في 4 مجلدات. ثامنا، لما كانت هذه الميزات قد اجتمعت في هذه المنظومة المباركة، وجدنا العلماء قد احتفوا بها وأشادوا بقدرها وأعلوا من مكانتها، وأذكر بعضا مما وقفت عليه من ذلك. فمن ذلك قول الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة، يقول رحمه الله تعالى وهو يعدد مؤلفات الشيخ حافظ، يقول رحمه الله: ونظم السبل السوية في فقه السنن المروية، وهو كتاب عظيم لم يرى مثله مع سلاسة النظم وغزارة المعنى والإشارات غالبا إلى مواضع الوفاق والخلاف. وقال العلامة الفقيه زيد المدخلي رحمه الله تعالى وهو شارحها وتلميذ ناظمها والخبير بها، يقول رحمه الله: هذه المنظومة المباركة تعتبر قاموسا من قواميس السنة المحمدية، حيث تعرض فيها الشيخ لبحث العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك والرقائق ترغيبا وترهيبا. وجاء في مقدمة الطبعة التي أصدرتها الرئاسة العامة والتي كان يرأسها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، جاء في تقديم تلك الطبعة الكلمات التالية: فيسر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إعادة طبع ونشر كتاب السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمه فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ثم قالوا: وهو كتاب قيم نافع نظمه بأسلوب سهل يجمع بين الإيجاز والإحاطة، وقد ضم فيه مسائل فقه السنة وفروعها مع الإشارة إلى ما فيها من اختلاف أقوال العلماء وبيان الراجح منها مع التنبيه على دليله بما لا يوجد في مثله بمثل هذا الإيجاز والجمع. هذه هي المقدمة الثانية، وهي تتعلق بالتعريف بالمنظومة وبيان مكانتها. أما المقدمة الثالثة فهي في بيان منهج مدارستها بحول الله وقوته في هذه المجالس المعدودة، وذلك أن هذه المنظومة تحتمل البسط والتطويل، وذلك يطلب ويلتمس من أهل العلم الكبار، وقد تحتمل ما هو دون ذلك من المذاكرة وبيان مضامين ما اشتملت عليه وبيان الأحاديث التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، مع الإشارة إلى دقة ناظمها وحسن نظمه وجودة تصنيفه لهذه المنظومة، وكذلك بضبط ألفاظها والتنبيه على قراءتها قراءة سليمة، والغرض من ذلك إعانة حفاظها أو من أراد حفظها في تقريب حفظها بحول الله وقوته. وسيكون المتن المعتمد أو النسخة المعتمدة هي النسخة التي جاءت في مقدمة الأفنان الندية في طبعتها الأخيرة، طبعة دار الميراث النبوي، وقد جعل المتن في مقدمتها، وقد كان في جملته متنا متقنا خاليا من الأخطاء إلا ما ندر، ولله الحمد والمنة. وقد صدرت قريبا طبعة جديدة ولم تصل إلى الآن، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم الوقوف عليها. وسيكون تدارسنا لهذا المتن بحول الله وقوته بأن أبدأ بعرض موجز لكل باب على حدة، بحيث أبين في هذه التقدمة عدد أبياته وكم مسألة اشتمل عليها هذا الباب، ثم بذكر عناوين مختصرة لتلك المسائل مجملة وتعدادها واحدة واحدة. يلي ذلك كله قراءة الأبيات قراءة مجردة عن التعليق ليتسنى ضبطها لمن أراد حفظها وليضمن قراءتها قراءة سليمة بحول الله وقوته. ثم بعد ذلك أشرع في التعليق على كل مسألة من مسائل الباب وحل ما يحتاج إلى حله من ألفاظها، وذلك قليل ولله الحمد لوضوح معاني أبيات هذه المنظومة بتوفيق الله عز وجل لناظمها. وأما المقدمة الرابعة فنشرع بحول الله وقوته فيها في عرض مجمل لمحتويات كتاب الصيام من منظومة السبل السوية، وذلك أن كتاب الصيام في هذه المنظومة جاء مشتملا على 82 بيتا موزعة على 10 أبواب. وإتماما للفائدة ألحقت هذه المجالس بباب قيام رمضان، وقد ذكره الناظم رحمه الله تعالى كما جرت عادة أهل العلم أن يذكر في كتاب الصلاة عند الحديث عن صلوات التطوع. وقد جاءت أبيات هذا الباب وهو باب قيام رمضان في 15 بيتا ليصبح مجموع الأبواب التي سنتدارسها معا بإذن الله عز وجل 11 بابا تضمنت 97 بيتا. والأبيات التي سنتدارسها أو الأبواب عفوا التي سنتدارسها، الباب الأول هو في بيان فرضية الصيام وفضله، والباب الثاني ما يثبت به الصيام والإفطار، والباب الثالث باب تبييت النية وحكم الفوات لغرة أو عذر، والباب الرابع باب فضل السحور وتأخيره وتعجيل الفطر والنهي عن الوصال، والباب الخامس باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره، والباب السادس باب من رخص الشارع له في الإفطار، والباب السابع باب ما يلزم كل واحد ممن ذكر، والباب الثامن باب صوم التطوع، والباب التاسع باب ما نهي عن صومه، والباب العاشر باب الاعتكاف. وبهذا تنتهي أبواب كتاب الصيام وهي 10، ويبقى لنا باب واحد وهو الباب 11 في هذه المجالس، وهو باب قيام رمضان، وهو الباب الذي تم إلحاقه من كتاب الصلاة مراعاة للمناسبة ولإتمام الفائدة بقرب حلول شهر رمضان المبارك مما يحسن معه، والحال كذلك استذكار شيء يسير من فضائل قيام رمضان ومعرفة بعض من أحكامه. قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب الصيام. ونقف مع هذه الترجمة وقفة يسيرة بذكر مسألتين. أما المسألة الأولى ففي معنى الكتاب، وهي كلمة يكثر ذكرها في كتب أهل العلم ويترجم لها في كل كتاب من كتب الفقه، فتذكر في كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج وكتاب البيوع وغير ذلك من أبواب الفقه وأقسامه، ولا يليق بطالب العلم أن يكون على جهل بها. وأذكر شيئا مختصرا في ذلك من باب التذكير والمدارسة. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الكتاب لغة مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، ويرجع معنى هذه المادة إلى الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماعها. وكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط، ونحو ذلك. وأما الكتاب اصطلاحا، فالكتاب في اصطلاح أهل العلم اسم لجملة من العلم، ويشتمل غالبا على أبواب وفصول. ومن خلال المعنى اللغوي السابق يتبين وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وأن هذا الكتاب بالمعنى الاصطلاحي هو موضع مجموع فيه أبواب من العلم. هذه المسألة الأولى وهي في بيان معنى الكتاب. أما المسألة الثانية ففي معنى الصوم. الصوم لغة مصدر صام يصوم صوما، ويقال في مصدره أيضا صياما، وهو مصدر سماعي. ومادة الصوم تدل على الإمساك والركود، ومنه الإمساك عن الطعام، وكذلك الإمساك عن الكلام يسمى صياما، كما في قوله تعالى عن مريم أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وإمساكا عن الكلام. وأما الركود فيقال أيضا للقائم صائم لركوده وإمساكه عن السير، ومنه قول النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل اللجما. فخيل صيام أي خيل ممسكة عن السير، وقيل خيل ممسكة عن الصهيل، وقيل خيل ممسكة عن الطعام، وكل تلك المعاني ترجع إلى أصل معنى الإمساك، وإن كان قد اختلف في ما الذي أمسكت عنه تلك الخيول. أما الصوم شرعا، فالصوم شرعا عرف بعدة تعريفات، من أوضح ما يعرف به الصيام في الشرع أي يقال هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقيل في تعريفه غير ذلك، وهو من العبادات التي لا يخفى معناها على عامة المسلمين، ولفظه في كثير من الأحيان يكون أوضح وأجلى من بيان معناه بالحدود والتعريفات. ونشرع الآن بحول الله وقوة في تدارس أبواب هذه المنظومة. أما الباب الأول فهو باب فرضيته وفضله، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب 12 بيتا اشتملت على 5 مسائل. قال رحمه الله تعالى باب فرضيته وفضله، ولعلي أذكر المسائل مجملة حتى تكون هذه المسائل حاضرة في ذهن المستمع حال قراءة الأبيات. أما المسائل الخمس التي اشتمل عليها هذا الباب فهي: المسألة الأولى حكم صيام رمضان، وأما المسألة الثانية ففي شروط وجوب الصوم، والمسألة الثالثة من يستثنى من وجوب صوم رمضان، والمسألة الرابعة منزلة الصوم وفضائله، والمسألة الخامسة وعيد من ترك الصيام. قال رحمه الله تعالى باب فرضيته وفضله: صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، واستثن من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له قد صح فضل ساطع، تفتح أبواب الجنان إن دخل شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم، شهر بصومه الذنوب تغفر وتعتق الرقاب نصا يؤثر، خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي، وقد روى نبينا عن ربه لي الصيام وأنا أجزبه، وصح للصائم فرحتان مع فطره ومعلق الرحمن، وغير هذا من فضائل تعد، وكم بتركه وعيد قد ورد. المسألة الأولى التي تضمنها هذا الباب هي في بيان حكم صيام رمضان، فقال الناظم رحمه الله تعالى: صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا علما. فبين الناظم عليه رحمة الله أن صيام شهر رمضان جاءت النصوص من القرآن والسنة في الدلالة على أنه حتم، أي قضاء وحكم لازم، وأن صيامه أصبح فريضة واجبة، وأن هذا الأمر معلوم لا يخفى، وذلك إشارة منه إلى انعقاد الإجماع على هذا الحكم. والأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: فصيام شهر رمضان قد دل على وجوبه وفرضيته على كل مسلم ممن توفرت فيه شروط الوجوب، والتي سيأتي ذكرها في المسألة التالية. دل على هذا الحكم القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع فأفاد الوجوب. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور: بني الإسلام على خمس. وأما الإجماع فهذا الحكم مما أجمع عليه المسلمون، وقد حكى الإجماع عليه كثير من أهل العلم كابن حزم والنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهم رحمة الله، وغيرهم كثير جدا من أهل العلم. وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، وهذا الأمر مجمع عليه أيضا، وممن حكى الإجماع فيه ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف وغيرهما من أهل العلم عليهم رحمة الله. أما المسألة الثانية فهي في شروط وجوب الصوم، فقال رحمه الله تعالى: وهو على من تجب الصلاة عليه. يقول الناظم أن الصيام يجب على من تجب الصلاة عليه، وقد تقدم في كتاب الصلاة ذكر شرط وجوب الصلاة وهو التكليف، وذكر شرط صحتها وهو الإسلام، فقال في باب شروط الصلاة: والشرط تكليف وبالوجوب ذا خص، وللصحة إسلام كذا. ثم ذكر في ذاك الباب الشروط الخاصة بالصلاة، ومن المعلوم أن هناك شروطا عامة تجب وتلزم في جميع العبادات، وأن هناك شروطا خاصة بكل عبادة منها. ويراد بالتكليف أمران وهما العقل والبلوغ. ثم قال رحمه الله تعالى: إذ جاءت بذا الآيات، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، أي قد جاءت الآيات من كتاب الله تعالى بذلك الحكم وهو وجوب الصوم على المكلفين، كما جاءت بوجوب الصلاة على المكلفين من المؤمنين، كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال تعالى: قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. وكذلك قال الله عز وجل في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد جاءت الآيات أيضا دالة على أن الإسلام شرط في صحة الأعمال، وأن الكافر عمله مردود عليه ولو عمل أي عمل، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذه الآيات تدل على وجوب وأهمية العناية بالتوحيد، وأن يشتد اهتمام المسلم بمسائل العقيدة، لأنها الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، والقاعدة التي على أساسها تقع مقبولة عند الله عز وجل. وما أعظم خسارة من أضاع توحيده فوقع في صورة من الشرك الأكبر أو صورة من صور الكفر الأكبر، عافاني الله وإياكم وأعاذنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. فما أعظم خسارة من أضاع توحيده فوقع في صورة من صور الكفر والشرك المخرج عن الملة، فأحبط أعماله وأصبحت ضائعة هابطة وأصبح من الخاسرين. ولا يغتر أحدنا بما له من أعمال صالحة فيظن أنه في سلامة من الحور بعد الكور، كيف وهو يقرأ قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والخلاصة في هذه المسألة، وهي بيان شروط وجوب الصوم، أن الكافر لا يصح صيامه ولا يطالب بالصيام حال كفره، وإن كان يحاسب على تركه له، فيكون الإسلام شرطا في قبول هذه العبادة منه. وأما الشروط التي يجب معها الصوم فهي أن يكون مكلفا، والتكليف يشمل العقل والتمييز، عفوا يشمل العقل والبلوغ، أما التمييز فشرط من شروط صحة الصوم إذا وقع من المميز. أما العقل فغير العاقل لا يجب عليه الصوم، بل لا يصح منه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح قد صححه عدد كبير من أهل العلم. وأما البلوغ فكذلك غير البالغ لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم. إلا أن غير البالغ إذا بلغ سن التمييز فإنه يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة ليعتاد عليها إن لم يشق عليه الصوم، حتى يعتاده حال كبره. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى المسألة الثالثة، وهي متممة للمسألة الثانية، وهي في بيان من يستثنى من وجوب صوم رمضان. فقال رحمه الله تعالى: واستثني من ذا، أي واستثني من فرضية الصيام ووجوبه، من يكن معذورا، أي الذي يكون معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. والمعنى إجمالا يقول الناظم رحمه الله: استثني وأخرج من ذا، أي من هذا الحكم السابق وهو وجوب الصوم، من، أي الذي يكون معذورا شرعا، أي يأتي الشرع بإعذاره وإسقاط الوجوب عنه، ويأتي، أي سيأتي حكمهم مذكورا، أي سيأتي ذكر أحكامهم بإذن الله تعالى في الباب السادس والباب السابع، وهما البابان اللذان عقدهما الناظم لبيان من رخص الشارع له في الإفطار، وما يلزم كل واحد منهم من جهة القضاء والكفارة ونحو ذلك. والذين رخص لهم الشارع هم المسافر والمريض ومن لا يطيق الصوم كالحامل والمرضع وكبير السن، ومن منع من الصوم لمانع قام فيه، وهما الحائض والنفساء، وسيأتي الحديث عنهم مفصلا بإذن الله تعالى. أما المسألة الرابعة فهي في منزلة الصوم وفضائله، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه المسألة أمرين: الأول منهما في بيان منزلة صوم رمضان، وبين فيه أنه الركن الرابع من أركان الدين، فقال رحمه الله تعالى: وهو لهذا الدين ركن رابع، أي أن صيام شهر رمضان ركن رابع لهذا الدين، دين الإسلام، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في بيان أركان الإسلام، وكذا حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. الأمر الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو فضائل الصوم، وفضائله كثيرة جدا، ولذا قال رحمه الله تعالى: وكم له قد صح فضل ساطع. كم هنا خبرية والمراد بها التكثير، والمعنى ما أكثر ما قد صح للصيام من الفضائل الساطعة، أي المضيئة المشرقة والظاهرة البينة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى 10 فضائل، ذكر رحمه الله تعالى 10 فضائل، منها 6 فضائل تتعلق بشهر رمضان، و4 فضائل تتعلق بعبادة الصيام سواء كانت فريضة أو نافلة في رمضان أو غيره من الشهور والأيام. فهناك فضائل اختص بها شهر رمضان، وهناك فضائل تتعلق بعبادة الصيام، ومن المعلوم أن عبادة الصيام عبادة تقع في رمضان وفي غيره من الشهور والأيام. وبناء على ذلك قسم الناظم رحمه الله تعالى فيما ذكره من الفضائل إلى قسمين، فجعل القسم الأول في ذكر الفضائل المتعلقة بحلول شهر رمضان، ثم ذكر بعد ذلك جملة من الفضائل المتعلقة بعبادة الصيام عموما. فقال رحمه الله تعالى في بيان الفضيلة الأولى: تفتح أبواب الجنان إن دخل شهر الصيام. وهذه الفضيلة متعلقة بشهر الصيام وهو شهر رمضان، وهي في كون أبواب الجنة تفتح أو تفتح عند دخول شهر رمضان، ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وتفتيح الأبواب هنا حقيقي على ظاهره كما ورد في النصوص، وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة في زمن الصيام، وترغيبا للعاملين، وحثا على السير والجد من العابدين. أما الفضيلة الثانية فهي ما جاء في قوله رحمه الله تعالى: والشياطين تغل، أي وتغل الشياطين أيضا عند دخول شهر رمضان. وهذه الفضيلة أيضا متعلقة بشهر رمضان، ويدل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق وفيه: وسلسلة الشياطين، وفي رواية مسلم: وصفدة الشياطين، أي أنها تسلسل بالسلاسل وتوضع عليها الأغلال والأصفاد. ومن المعلوم أن التصفيد يضعف المصفد ويمنعه من كثير مما يقوى عليه من الأذى والحركة. وهذا الحديث من الأحاديث التي جاء فيها الخبر عن أمر غيبي، والواجب فيه وفي أمثاله من النصوص إجراؤها على ظاهرها، وترك التعرض لها بالتأويلات التي تخرجها عن معانيها المتبادرة إلى الأذهان. وليس فيه ما يشكل ولله الحمد، بل إن فيه بشارة عظيمة للمؤمن، وإعلاء لهمة المتقاعس، وشحذا لهمة المتكاسل، وحثا على الاستزادة لمن كان على خير، بأن يعلم كل أولئك أن عدوهم مسلسل ومقيد بالأغلال، وأنه لا يقوى على ما كان يقوى عليه في غير رمضان، ولا يخلص إلى ما كان يخلص إليه من أنواع الأذى والإغواء لبني آدم. فيستعين العبد بربه ويقبل على مرضاته وطاعته، فإن عدوه مقهور ومدحور ولله الحمد. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده وإعانته لهم على سبيل الخيرات وتيسيرها لهم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى معنى مهم فقال: ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه مجاهدة نفسه، وأن يعلم أن شياطين الجن وإن صفدت فيبقى عليه الاستعاذة بربه والالتجاء إلى خالقه في أن يدفع عنه وساوس شياطين الجن، وأن يقيه كذلك من شرور نفسه الأمارة بالسوء، وأن يعافيه من أمراض القلوب وشهواتها لما يغضب الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفضيلة الثالثة بقوله: شهر به تفتح أبواب السماء، أي السماء. وهذه أيضا فضيلة لشهر رمضان، وهي أن أبواب السماء تفتح به أي فيه، كما جاء ذلك في رواية البخاري رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة السابق، وفيه: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. والمراد بتفتح أبواب السماء رفع أعمال الصائمين إلى الله تعالى وتقبله لها، كما قال ربنا تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأما الفضيلة الرابعة فجاءت في قوله: وتغلق الأبواب من جهنم، وهذه فضيلة لشهر رمضان أيضا، وهي أن أبواب جهنم تغلق فيه، كما في حديث أبي هريرة السابق ذكره. وتغليق أبواب جهنم وهي دار العذاب، وفي ذلك تقوية للنفوس على العمل وبعث القلوب على حسن الرجاء بربها بالإنابة إليه وطلب مرضاته ورحمته، وأن الله عز وجل قد أعظم لهم الرجاء وخفف ما قد ينتاب قلوب كثير من العباد من شدة الخوف مما اجترحوه من الذنوب والمعاصي وما سلف منهم من التقصير في حق الله تبارك وتعالى، وأنهم يتعاظمهم أو يعظم في نفوسهم أن يغفر الله عز وجل لهم ما قد مضى من ذنوبهم، وذلك من مداخل الشيطان في صرف بني آدم عن الإقبال على ربهم وحسن الظن به، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. ففي تغليق أبواب جهنم في شهر رمضان ومعرفة العبد أن الأبواب من جهنم تغلق فيه ما يدفعه إلى أن يصلح من حاله وأن يحسن عمله وأن يقبل على ربه تبارك وتعالى، عل الله عز وجل أن يصرفه عن النار في الآخرة كما أغلق الله عز وجل بابها عنه في شهر رمضان في الدنيا. وأما الفضيلة الخامسة فقد جاءت في قوله: شهر بصومه الذنوب تغفر، وهذه أيضا فضيلة لشهر رمضان، وهي أنه شهر بصومه أي بسبب صومه تغفر الذنوب. وهذه الفضيلة ثبتت في أحاديث كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وجزاه عنا خير الجزاء وأوفاه على ما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ للأمة. فرضي الله عنه وأرضاه، يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها أن شهر رمضان شهر لمغفرة الذنوب والآثام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفضيلة السادسة فقال: وتعتق الرقاب نصا يؤثر. وهذه الفضيلة أيضا من فضائل شهر رمضان، وهي أن الرقاب تعتق بسبب صومه، وهذه الفضيلة جاءت في الدلالة عليها جملة من الأحاديث والآثار، ولعل من أصحها والله أعلم ما جاء فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. وقد حسن هذا الحديث الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل عند كل فطر، الذي يظهر والله أعلم أن المراد في قوله كل فطر أنه من أيام شهر رمضان، فقد علق الحكم فيه بوقت الإفطار لا بإفطار الصائم، وإلا لو كان المراد بذلك عموم الأوقات وأن هذا العتق متعلق بعبادة الصيام لجاءت الرواية والله أعلم إن لله عز وجل عند كل إفطار عتقاء، فيكون الحكم معلقا بالصائمين. ولكن لما جاءت الرواية بقوله إن لله عز وجل عند كل فطر، أي وقت الإفطار، وهذا إنما يكون في شهر رمضان الذي يكون فيه في كل ليلة من لياليه إفطار، فيعتق الله عز وجل في كل ليلة من لياليه من يشاء تبارك وتعالى رحمة منه وفضلا وكرما وإحسانا. وأيضا لعل مما يدل على معنى العتق ما تقدمت الإشارة إليه أن شهر رمضان من فضائله مغفرة الذنوب فيه، ومقتضى مغفرة الذنب أن يعتق صاحبه من استحقاق النار ووعيدها والله أعلم. ولهذا قد جاء الدعاء على من أدرك رمضان وخرج منه دون أن يغفر له، كما جاء عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكره الشيخ مقبل الوادع رحمه الله تعالى في المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين. وفي هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبار بوقوع الذل والصغار والمهانة، وأن يرغم الله أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، وما ذلك إلا لما في هذا الشهر من موجبات المغفرة ولما فيه من مزيد الفضل والإحسان والبر والإنعام من الله جل في علاه على عباده، ومن جملة ذلك الأسباب المحصلة للعتق من النيران والسلامة من ضرر الذنوب وشرها في الآخرة. وقوله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الفضائل الست لشهر رمضان: نصا يؤثر، يحتمل أن يكون مراد الناظم أن هذه الفضائل لشهر رمضان جاءت مجتمعة في نص مأثور ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون مراده عليه رحمة الله تعالى أنه ورد النص أي التنصيص على هذه الفضائل في الآثار، وأنها ثابتة بالنصوص الصحيحة. وقد تقدم ذكر جملة منها عند ذكر كل فضيلة على حدة. والاحتمال الأول وهو أن الناظم أراد أن هذه الفضائل جاءت مجتمعة في نص واحد أقرب والله أعلم، ويكون الناظم في هذا يشير إلى ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من صححه وذكر له ما يشهد لصحته، ومن أهل العلم من ضعفه لمخالفة أبي بكر بن عياش لمن هو أقوى منه، ولله الحمد يغني عنه ما تقدمت الإشارة إليه لدى كل فضيلة ولله الحمد. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر جملة من الفضائل المتعلقة بعبادة الصيام، وذكر أربعا منها. أما الفضيلة الأولى فقد جاءت فيما أشار إليه بقوله: خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك. وهكذا تكون قراءة البيت: خلوف في الصائم، فإن فو هنا أحد الأسماء الخمسة أو الستة، والتي يكون إعرابها بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. فهنا خلوف في زيد، أي فم زيد يكون بالياء، والياء ساكنة ولا تكون مشددة، تكون مخففة ساكنة. وفي البيت قد التقى ساكنان وهما الياء في كلمة فو، والساكن الثاني في كلمة الصائم. والقاعدة أنه إذا التقى ساكنان الأول منهما حرف علة فإنه يحذف، وبالتالي يقال خلوف في الصائم. ومن الأخطاء الشائعة أن يقال في أو في الصائم. فقال رحمه الله تعالى: خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك. وهذه الفضيلة جاءت بنحو هذا اللفظ الذي نظمه الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قائلا: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. والخلوف هو تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، يقال خلف فم الصائم أي تغيرت رائحته. وكذلك اللبن والطعام إذا تغير طعمه أو ريحه وبابه دخل، أي أنه من باب دخل، فكما يقال دخل يدخل دخولا يقال خلف يخلف خلوفا. والخلوف رائحة مستكرهة عند الناس، ولكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته. أما الفضيلة الثانية فقد جاءت في قول الناظم عليه رحمة الله: وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي. وهذه أيضا فضيلة عظيمة أعدها الله لأهل الصيام، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. والريان مأخوذ من الري، وهو الماء الذي يروي ضد العطش، وهذا من كرم الله تعالى لهم. فلما صبر الصائمون على العطش في الدنيا أكرمهم الله في الآخرة بدخولهم من هذا الباب ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم من الجنة وقبل بلوغهم منازلهم فيها. ففي تسمية هذا الباب بهذا الاسم بشارة للصائمين على عطشهم وجوعهم. وفي هذا أو ولهذا أو إلى هذا المعنى أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله: له الريان اسم سامي، أي شريف وعال، فتسميته بذلك إنما كانت لرفعته وعلوه ولرفعة أهله الذين أعد هذا الباب من أجلهم. أما الفضيلة الثالثة من الفضائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى مما يتعلق بعبادة الصيام، فقد جاءت في قوله: وقد روى نبينا عن ربه لي الصيام وأنا أجزي به. وهو يشير بذلك إلى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم ذكر جملة منه، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي هذا الحديث نجد الله تبارك وتعالى قد اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص فيه له سبحانه وتعالى. فإن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس، يكون وحيدا متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وأنه عليم، وأنه بصير، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فيعلم أن ربه جل وعلا المطلع عليه والذي قد حرم عليه ذلك، فيحمله هذا العلم على أن يترك ما حرم الله خوفا من الله تبارك وتعالى، وخوفا من عقابه، ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال. ولهذا جاء في رواية البخاري: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فكل الأعمال مقدار تضعيف الحسنات فيها بالعدد إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بلا تقدير، وثوابه لا يحصيه إلا الله تعالى. فإن الله أضاف الجزاء على الصيام، فإن الله أضاف الجزاء على الصيام إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين، والعطية بقدر معطيها. فعلم أن الله أعد للصائم أجرا عظيما بلا حساب. أما الفضيلة الرابعة فهي ما أشار إليها بقوله: وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن، أي أنه صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فهما فرحتان، الأولى في الدنيا عند فطره، وذلك بإتمام العبادة ووجود ما تألف النفس به مما أباح الله عز وجل لها من المطعم والمشرب والمنكح. وفرح المؤمن بتمام الطاعة أعظم في قلبه من فرحه بحصول نعيم الدنيا. وأما فرحته الثانية فهي في الآخرة عند لقاء ربه عز وجل، وذلك عندما يلقى ثواب صيامه ويجازيه ربه جل وعلا بالثواب والإحسان على عبادته في الدنيا. وبهذه الفضيلة تكون الفضائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى 10 كاملة، ثم أشار بقوله: وغير هذا من فضائل تعد. قال رحمه الله تعالى: وغير هذا من فضائل تعد، أي أن هناك عددا آخر من الفضائل غير ما ذكر يمكن الوقوف عليها لمن تتبعها في كتب السنة وما صنفه أهل العلم في فضائل الأعمال. وللصوم حكم عظيمة وفوائد كثيرة جدا، فهو سبب لتحقيق التقوى ووسيلة إلى شكر النعم، وهو يقهر الطبع ويكسر ويحد من الشهوة، ويجعل القلب يتخلى لذكر الله جل وعلا. بالصوم يعرف الغني قدر نعم الله تعالى عليه، ويرحم ويعطف على الفقراء والمساكين. بالصوم تتجلى العبودية باجتماع أنواع الصبر فيها، ففيها الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على الأقدار المؤلمة من الجوع والعطش. فيجب على العبد أن يستعد لاستقبال هذا الشهر بالتوبة من الذنوب والمعاصي، والإقلاع والندم على ما فات من التقصير والتفريط. وعلى المؤمن أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر لسيرته وهديه. قد كان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق علما وعملا وأتقاهم لله جل وعلا، كان يقوم لله حتى تتفطر قدمه، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وكان يجتهد فيه ويخصه من العبادات بما لا يخص غيره. وقد سار على هذا سلفنا الصالح من هذه الأمة المباركة. فمن نعم الله عليك يا عبد الله أن يمد الله جل وعلا في عمرك، وأن يجعلك تدرك شهر رمضان. وكم غيب الموت من صاحب، ووار الثرى من قريب، وطول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أما المسألة الأخيرة في هذا الباب فهي في بيان وعيد من ترك الصيام، ونذكر هذه المسألة وبها نختم مجلسنا لهذا اليوم. فقد قال رحمه الله تعالى: وكم بتركه وعيد قد ورد. أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى أن من ترك صيام رمضان بغير عذر فقد ورد في النصوص وعيد شديد في حقه. وهذه المسألة فيها تفصيل، وذلك أن الذين يتركون الصيام في شهر رمضان ليسوا على درجة واحدة، وإنما لهم أحوال مختلفة. فمنهم من يتركه لعذر، وهذا سيأتي الحديث عنهم بإذن الله عز وجل لاحقا. ومنهم من يترك الصيام جاحدا ومنكرا لوجوب صوم رمضان، فهذا قد وقع الإجماع على أنه كفر مخرج من ملة الإسلام، لأن صاحبه أنكر ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وذلك لأن العلم بوجوب صيام رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام أصبح شائعا في المسلمين، ويعرفه الخاص والعام، ويشترك فيه العامي والعالم والصغير والكبير. وهذا الحكم عام في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس ووجوب الزكاة والحج وتحريم الخمر والزنا. وكذلك الحكم بكفر اليهود والنصارى وأنهم كفار ونحوها من الأحكام التي من أنكرها فإنه يكون كافرا والعياذ بالله خارجا عن دين الإسلام، لأن من كان حاله كذلك فإنه يكون مكذبا لدين الله عز وجل جاحدا لشريعته، ولا يعذر في ذلك أحد أبدا إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، أي يكون ممن أسلم حديثا وقد تخفى عليه مبادئ دين الإسلام، أو يكون قد نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين ولم تتيسر له وسائل التعليم بحيث يمكن أن يخفى عليه وجوب صوم رمضان، فمثل هذا لا يكفر لأنه يتصور من مثله الجهل وعدم العلم. وأما الحالة الثانية من الأحوال التي يترك فيها المرء الصوم لغير عذر، فهي لمن تركه وهو يقر ويعترف بوجوب صيام شهر رمضان، إلا أنه ترك صيامه تهاونا وتكاسلا، فهذا فاسق من الفساق لتركه ركنا من الأركان وارتكابه لأمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، بل إن الأمر في حقه خطير جدا. ويدل على عظم هذه المعصية أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن تارك الصيام كافر خارج من الملة مرتد عن دين الإسلام، وممن قال بذلك التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وإن كان الأقرب الله أعلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من ترك الصيام لغير عذر وهو مقر بوجوبه أنه لا يكفر، ولكن علم العبد بأن هناك من قال بكفره من علماء المسلمين يدل على خطورة التهاون في شأن هذه العبادة العظيمة. وعليه فإن من ترك صوم شهر رمضان، بل إن من ترك صوم يوم واحد منه متعمدا كسلا وتهاونا، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، وقد صنفه لبيان كبائر الذنوب، يقول عند الكبيرة العاشرة: الكبيرة العاشرة إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. ثم ذكر جملة من الأحاديث النبوية في وعيد من أفطر في رمضان بغير عذر، ثم قال رحمه الله تعالى: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض، أي بلا سبب يسوغ له تركه، أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أصرح الأدلة التي وردت في وعيد من ترك صيام شهر رمضان ما رواه النسائي في السنن الكبرى وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ومعنى قبل تحلة صومهم أي يتعجلون الفطرة فيفطرون قبل وقت الإفطار وهو غروب الشمس. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى والعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. وقد بوب له الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بقوله: باب الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح موارد الظمآن: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عامدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ولعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا بأن له الحمد الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام الحي القيوم أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يباعد بيننا وبين الخطايا والآثام، وأن يرزقنا التوبة النصوح، إن ربي لسميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.